يصيبه بركاته على جميع الظهور.
وصلت الرسالة بارك الله فيك. وصلت الرسالة الله يبارك فيكم. خلينا بس باعتبار الوقت اعطيني اياها انا اوصل ان شاء الله تعالى. اسال الله سبحانه وتعالى ان يتغمد الشهداء برحمته الواسعه. انا اشير الى انه في الاسبوع المقبل ان شاء الله تعالى لو اتيح لي وقت انا طالب دور للتحدث عن شهداء 30/12 اللي هو يوم عفوا 30/1 اللي هو يوم الانتخابات. هذول أن يكرمون بإكرامية خاصة وإن شاء الله تعالى أتابع هذا الموضوع بحول الله.
ما يتنسي يعني لأن عندنا الوقت كلش يدركنا والأوراق يعني كلش هواية على فرجاء يعني جهد الإمكان الاختصار سواء بالكتابة أو بالكلام. رحم الله راجعكم.
أنا أعتبر أن قتل العلماء سواء من الشيعة أو من السنة يمثل انتكاسا حقيقيا لهوية الشعب العراقي ولكل أوضاعنا الأمنية. وآن الأوان أن لا نكتفي بكلمات جان لمثل هذه الأعمال باعتبار أن هذه الكلمات لا تقدم ولا تؤخر على مستوى الفعل. آن الأوان لهذه الأمة أن تعرف بأن من يقتل من هذا الطرف سيؤدي إلى قتل في الطرف الآخر، باعتبار أن العنف يولد عنف والإرهاب يولد إرهابا لأي طريقة كانت. الكل لديه أدوات القتل والكل لديه أدوات الإرهاب، والحصول عليها سهل في هذا الوضع الذي يمر به أبناء يمر به العراق منذ زمن. وأنا طالب الجميع بأن يتبرؤوا من هؤلاء القتلة، أن يعلنوا براءتهم من هؤلاء القتلة ومن هؤلاء الإرهابيين، لكي نستطيع أن نحاصر هذا الإرهابي ولا نعطيه المبرر لكي يمارس عمله، ولا نعطيه المبرر لكي يمارس هذه الأداة السيئة وهذه الأداة الدنيئة الذي يمتلكها بيده، بحيث أنه لم يبقي مجالا إلا ودخله، ولم يبقي قيمة إلا وانتهكها، ولم يبقي للعراقي أي مجال في أن يفتخر به وفي أن يعتزل. لأنا أتعجب أن هذا الشعب الذي كان يكرم العلماء وكان يكرم هؤلاء العلماء، كيف يستهان باحترامه للعلماء حينما يعمل هؤلاء الإرهابيون من أي طرف كان إلى أن يمارسوا عملية القتل. أنا أعتقد أن ما حصل اليوم إلى المرحوم الدكتور جاسم العيساوي في منطقة الشعلة أعتبره نذيرا، يجب أن يستفز كل الخيرين في هذا الشعب في أن يقفوا وقفة صارمة باتجاه عملية القتل وباتجاه عملية الإرهاب. ليست العملية الأولى ولن تكون الأخيرة إن لم نقف أمامها وقفة جدية، وإن لم يعتبر السني والشيعي نفسه مسؤولا بشكل أساسي عن وقف الإرهاب، لا يمكن لنا إلا أن نشاهد صورا جديدة من عمليات القتل. هناك دوائر معينة لعمليات الإرهاب يجب أن تحاصر، وهناك آلية حقيقية لإيقاف الإرهاب، وهي تقوية الدولة وتقوية أجهزة أمن الدولة بما فيها تطهير هذه الأجهزة من العناصر المخربة أو العناصر الفاسدة. عند ذلك سيستطيع العالم مهما اختلفنا معه في الرأي، وسيستطيع المثقف مهما اختلفنا معه في الرأي، أن يمارس دوره وأن يمارس وجوده، ونحن بأمس الحاجة إلى وجود أمثال هؤلاء وإلى أدوار هؤلاء. رحم الله جميع العلماء الذين استشهدوا من الشيعة والسنة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسر رحمته ورضوانه. هناك طلبات اخواني الاعزاء، انا قلت يعني الوقت هو للاسئله، الطلبات تقدم الى المكتب. بارك الله بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا كل الأوراق اللي بيها السلام أنا أسلم، أيضا أرد السلام وأقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ يقول أرجو أن تؤكد في أروقة الجمعية الوطنية حول قضية السكن، لأنها قضية أساسية في البلد ومرتبطة بأمور أخرى. حقيقة قضية السكن من القضايا العالقة والقضايا المهمة والقضايا المعقدة أيضا، يعني قضية السكن لن تحل من خلال إجراء بسيط أو سريع، ولن تحل لمجرد النية الطيبة أو لمجرد الرغبة بذلك، تحتاج إلى أموال كثيرة وتحتاج إلى خطط وإلى موازنات، وأهم من الخطط والموازنات تحتاج إلى بنية تحتية. يعني السكن العابث له تأثير سلبي جدا على المدن. الآن ما نراه مثلا في المنطقة مناطق خلف مدينة الصدر من حالات لا تستطيع الخدمات أن تصل إليها إلا بشق الأنفس، ولا تستطيع لأي سياسة لبناء البنية التحتية أو لتعمير البنية التحتية من أن تصل إليها. يعني في قبال كل بيت يبنى يفترض أن تفكر الدولة بكيفية إيصال الماء وإيصال الكهرباء وإيصال كل المجاري وكل الخدمات الضرورية لمثل هذه البيوت. هناك الآن أكثر من قرار وأكثر من عقد في وزارة الإعمار والإسكان، وبالأمس اطلعت من وزير الإعمار والإسكان بأن مخططه لمئة ألف وحدة سكنية. طبعا هذه المئة ألف لن تكفي على الإطلاق، لكن مخططه قد بدأ به بشكل فعلي لكن أنا لا أريد أن أعيش الحلم كما لا أسمع أو لا أرغب في أن تعيشون مثل هذه الأحلام. 100,000 وحدة سكنية أن تبنى، هذه يراد لها عدة سنين، وأطر المفسدين ووسط المخربين أيضا تحتاج إلى أموال طائلة جدا ستسرق في الطريق، هذا بشكل طبيعي. لكن هناك الكثير من الإجراءات والكثير من الأفكار التي قدمت إلى رئيس الوزراء خلال هذه الفترة في أن يبدأ بتخصيص أراضي ضمن مخططات هندسية محددة وتعطى إلى الأهالي، هم يقوموا ببنائها والدولة تقوم ببناء الخدمات اللازمة. هذا كله يحتاج طبعا إلى مال، الآن المال ليس متوفرا. أخواني الأعزاء خليني أضرب لكم مثل، دخلت الحكومة الجديدة إلى حكومتها والعراق مطلوب 14 مليار دولار من خلال 6 أشهر الماضية، يعني كان موجود في الميزانة 20 مليار دولار وفوجئنا بأننا مطلوبون، هذه 20 راحت وعدنا هذا الرقم أيضا نحن مطالبون به بأن ندفعه نتيجة عقود في غاية السوء، نتيجة حالات من الفساد وحالات من السرقة. دعوني أضرب لكم مثلا على بعض هذه السرقات، لأول مرة في تاريخ العالم يسمع بأن سلاحا قيمته 69 مليون دولار يختفي دفعة واحدة. العراق في أو وزارة الدفاع اشترت ب 360 مليون دولار طائرات هليكوبتر، لا نعرف طيارات وينهم، الشركة الممولة لا تعرف، المال لا دفعوه قبل أن يستلموا الطائرات، والطائرات في خبر كان والفلوس في خبر كان والكل في خبر كان. هذه السرقة اللي كانت موجودة في البلد بهذه الطريقة. لذلك نحتاج إلى وقت، يعني لا أخدعكم ولا يجب أن تخدعوا في أن تتصوروا أن الخدمات الأساسية السكن، الكهرباء، المجاري، ما إلى ذلك، خصوصا في المناطق اللي ما مهيئة هي أساسا لهذا الغرض، سوف تحصل دفعة واحدة، لا تحتاج إلى وقت كبير وتحتاج إلى نقران ذات كبيرة. وهذه جيت تلقوها في البلد ما أدري. أنا أضرب لكم مثلا على سياسة التخريب، وأعتقد راح تجيني أسئلة كثيرة متعلقة بهذه القضية، وسبق لي أن أشرت إليها. وزارة الداخلية قبل يوم الانتخابات الملاك الإداري لها المخصص لها من قبل وزارة المالية هو 128,000 موظف، يعني إلهم رواتب وإلهم تجهيزات وما إلى ذلك. بمجرد ما أعلن نجاح الائتلاف العراقي الموحد أخذ هذا الرقم إلى اليوم اللي دخل به وزير الداخلية الجديد إلى وزارته، أخذ من 128,000 إلى 230,000، يعني 102,000 ما عندهم أي مخصص مالي وما لهم أي تجهيز، بحيث عندنا أفواج بلا رواتب، أفواج بلا رواتب، بحيث أن وزير الداخلية لو أراد أن يخرج هؤلاء سوف يقع في مشكلة، لو أراد أن يبقيهم أيضا سوف يقع في مشكلة. وهذه السياسة موجودة في كل الوزارات، عملية إغراق كل الوزارات حتى يأتي وزراء الائتلاف وهم محاصرون بسلسلة من الإجراءات التي لا يستطيعون أن يتخلصوا منها بسهولة، وبالنتيجة البرنامج يتأخر. هذا واقع عليكم أن تقبلوا به، وللأسف الشديد نواجهه. وهناك الكثير من الإجراءات التي نحاول أن نخفف بها من الأثر السلبي لمثل هذه الأعمال، ولكن المهمة واقعا عسيرة والقضية صعبة. لست مسؤولا عن تزيين صورة الحكومة، أنا أتحدث بما هو واقع. وأنا سبق لي أن أشرت إلى وزراء الائتلاف بجلسة خاصة بأن لساني سوف يكون أحد عليهم من لساني من غير وزراء الائتلاف، لكن الواقع هو هذا والقضية هي بهذه الشكل. في حالة عرض الدستور على التصويت، ما هي النسبة التي تجعل من الدستور مقبولا، وفي حالة عدم حصول هذه النسبة ما هو البديل؟ الدستور سوف يكفي في أن يحظى بأصوات أكثر لكي ينال موافقة، لكي يعمم على أو يفعل قانونيا. وفي حالة عدم حصول هذه النسبة سوف نضطر لانتخابات جديدة ولجنة دستور جديدة تعالج ما لم يقبله الناس، سواء في هذه القضية أو في ما يتحدثون عنه بالمادة الثالثة من الفقرة جيم، أو الفقرة الثالثة من مادة 61، أو المادة جيم من الفقرة جيم من مادة 61 اللي تتحدث عن صلاحيات الثلاثة محافظات. هذا لو حصل سنضطر إلى انتخابات الجمعية الوطنية جديدة ولجنة دستور جديدة. لجنة إعمار المدارس نرجو أن تكون من اللجان الشريفة والنزيهة، ليست كما اللجان السابقة. واقعا وزير التربية الجديد رجل معروف بنزاهته ومعروف بإخلاصه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ على يديه. يعني إذا هذه الأسئلة كلها بهذا الشكل هو لطيف أمامهم. هل الوقت المحدد لكتابة الدستور كما كافي لزيارة الدستور، وهل الاستفتاء الشعبي يتم كما هو في حالة الانتخابات؟ الوقت المحدد احنا ان شاء الله تعالى يعني لدينا تصميم في ان الدستور يكتب قبل الشهر الثامن، قبل نهاية الشهر الثامن. ولو صارت الامور بالطريقة التي نمشي عليها الان، نسأل الله سبحانه وتعالى ان ننتهي من ذلك، باعتبار هناك قضيتان في الدستور. قضية كتابة الدستور أو صياغة مواد الدستور قضية سهلة، يستطيع أي فقيه قانوني دستوري أن يكتب هذه الفقرات خلال يومين ينتهي منها. لكن أن نعطيه الأفكار الأساسية والمبادئ الأساسية هو العملية الأصعب، هذه اللي يجري عليها النقاش وتطمع كل المكونات أن تشارك في عملية النقاش. هذه القضية هم قسمين، قسم منها هي مشابهة لأي دستور في العالم، وقسم منها نحن أنجزنا غالبيته. يعني القسم الأصعب في هذه القضايا اللي يدور عليه المشاكل وما إلى ذلك، أنجزنا غالبية ما يدور حوله من مشاكل. لذلك أسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق إلى الانتهاء من هذا الأمر خلال فترة قبل 15/8. لكن لو قدر أننا لم نستطع، سوف نضطر إلى أن نطلب تمديدا، ويحق لنا أن نمدد لستة أشهر. وأعتقد المدة الموجودة لا تجعلنا في ضيق من الوقت. هل الاستفتاء الشعبي يتم كما هو في حال الانتخابات؟ لا، كلمة أقبل أو لا أقبل، يعني الدستور اللي يعني عملية الاستفتاء راح تجري بطريقة أقبل أو لا أقبل، أرضى أو لا أرضى، يعني نعم أو لا بهالمختار هذا. إبقاء الديون العراقية قابلة، شروط من قبل الدائنة، وهو نقل الاقتصاد العراقي إلى اقتصاد السوق، مثل خصخصة قطاعات مهمة كالكهرباء والنفط والمواد المهمة الداخلة في الحصة التموينية، وهذا يؤثر على إمكانيات المواطن العراقي الضعيف لحد الآن. بالنسبة إلى إبقاء الديون العراقية، هناك قسمان أو ثلاثة أقسام. قسم يقدم بشكل قرار سياسي بأن يلغى هذا المقدار من الديون بدون أي شرط وبدون أي تدخل. هناك قسم آخر يتعلق برغبة هذه الدول الدائمة في أن تحصل على عقود في داخل العراق، يعني أن تحصل على ما يشبه المكافأة في خلال عملية إبقاء الديون، والعراق فيه غنى في أن يعطي لهذه الدول مقدار ما يتمكن من هذه العقود، طبعا بمقدار الماليات الموجودة لديه. أما بالنسبة إلى الشروط، طبعا الشروط تبتهن الاقتصاد العراقي لا يمكن. ونحن حينما تحدثنا في السابق عن مسألة الخصخصة أو ما إلى ذلك، لم نتحدث عنها بشكل مطلق، سوف نتحدث عنها بالطريقة التي تنسجم مع واقع الاقتصاد العراقي. هناك لدينا مشكلة أساسية، وهي أن الدولة في السابق اعتبرت العراقي عبدا لها. يعني اذا تلاحظون عملية ان كل عراقي يريد وظيفة من الدولة، بالنتيجة الدولة شنو راح تتحول؟ راح تتحول الى مانحة رواتب، ومن تتحول الى مانحة رواتب يعني امسكت بالرقاب. هذه قضية احنا مو في صددها الان. يعني احنا الان نظام التوظيف الجديد بعد الانتخابات القادمة يفترض ان يتجه باتجاه فتح المجال للطاقات العراقية في ان تجد لانفسها اقتصادا ينمو الى جانب اقتصاد الدولة. لا يكون الاقتصاد العراقي حلا على اقتصاد الدولة، لانه لا يمكن. الان الدول اللي نهضت بنهوض سريع هي اللي اعتمدت على امكانيات افرادها واعتمدت على طاقات هؤلاء الافراد. اما الان الدولة طبعا السياسات اللي موجودة تدرون سياسات غالبيتها عبثية، يعني الدولة في حال الاعمار، في حال الاعمار وفي حالة يفترض حالة استنفار للاعمار انا اجي انطي بها عطلة يومين، شنو معناها؟ شنو معناها؟ او اجي ارفع الرواتب بطريقة غير مدروسة وبطريقة اثرت على الفقير بشكل كبير جدا بحيث ارتفعت الاسعار بشكل مهول جدا، فتحت العراق دفعة واحدة الى مواد استهلاكية والى استيرادات العراق في غنى عنها، وحملت الاقتصاد العراقي وحملت ابن العراق اعباء كبيرة جدا. كل هذا العبث لن يكون لن نسمح باستمراره، سوف يزول. طبعا هذا الكلام مو معناه انه احنا راح نقلل الرواتب، لا، مو الكلام مو بهالشكل، لكن يفترض ان نؤمن للعراق ميزانيات متعددة، قسم منها ضرائب، قسم منها مداخيل تأتي من خلال أصحاب الصناعات. الآن حيتان الصناعات العراقية هم أكبر سراق هذا البلد، كبار اللي جاي يسرقون هم أصحاب الصناعات الكبيرة. هذا اللي يفترض أن الدولة تجي تخصص ضرائب قاسية وضرائب كبيرة حتى يمكن أن نخصص من التفاوت اللي موجود الكبير جدا. واحنا ايضا ما نغفل، يعني ما ممكن انا اغفل عن سياسات حزب البعث اللي يحاول ان يفقر الناس ويحاول ان يجوع الناس دفعة واحدة اقصد بها للاقتصاد الحر. ما ممكن هذا الكلام. امامنا شوط كبير، وبالنسبة للاشتراطات الدول هذه في هذه المسألة، ربما لو دخل العراق في قانون البنك الدولي ومنظمة التجارة الدولية سوف تكون علينا أعباء، لكن لحد الآن لا يوجد لدينا قرار، لأننا نحتاج إلى فترة لكي يستعيد الاقتصاد العراقي عافيته. والاقتصاد العراقي إخوان الأعزاء، وأنا هنا بوجه أن أوجه ندائي إلى الأخوة الاقتصاديين، إلى متى نفكر بطريقة الاستهلاك؟ ليش ما نروح إلى طريقة الإنتاج؟ الآن انظر إلى الشورج، وانظر الى اي مكان اخر، غالبيه هو معتمد على كيف يستدر 1000 دينار او 2000 دينار، وفي نفس البضاعة يعني تجار عطور، الاف تجار العطور موجودين، الاف تجار الحمص والرز وما الى ذلك موجودين، لكن ثم ماذا؟ هذه كلها قضايا استهلاكية ولا تعطي قوتا للبلد بشكل كبير. يعني على المستوى الاستراتيجي سوف يبقى التاجر تاجر ان لم يفتقر بسبب السياسات الاقتصادية، وسوف يبقى المحتاج محتاجا إن لم يفتقر بسبب حالة التضخم اللي موجودة في القيمة الشرائية وفي طبيعة وجود السيولة النقدية. لذلك هذه الحالة يفترض أن ينظر إليها بشكل شمولي، والاقتصاديين العراقيين يفترض أن يفكرون به. الآن التجارة أو الوضع العراقي الحالي على سبيل المثال يحتاج إلى مواد إنشائية، هناك اعمار، ليش ما يتجه هذا التاجر اللي جاي يشوف باب البلاستيك على سبيل المثال موصل، لا جاي يقدم له الا مقدار، مو عليه الا ان يقدم على مغامره معينه، والتاجر طبيعته مغامر باتجاه الانشائيات، لان الانشائيات جاي تحط فلوس اكثر، والفلوس الاكثر هي بالنتيجه تولد عمل اكثر، وبالنتيجه تولد طاقات محتاجه الى العمل، وتامن سقف او تخفيض لي سوق البطالة أو تقصير لمستويات البطالة، وبالنتيجة يستطيع الاقتصاد أن يتقدم. طبعا كل هذه السنتين هي سنوات شاذة، وبعيدة عن عملية التخطيط الاقتصادي، وانتقال من اقتصاد مركزي اقتصادي يحاول أن يسترق أبناء الشعب إلى اقتصاد يحاول أن يعطي أمل للشعب. أنا أعتقد فيه الكثير من الإرباك، لكن بالنتيجة يمكن أن نشوف أفق أفضل. الآن لا شك ولا ريب أن مقدار المال بأيدي الشعب هو أكثر بكثير من السابق. لا شك ولا ريب أن نسبة البطالة انخفضت، ولا شك ولا ريب أن آفاق العمل لو تأمنت سيولة آفاق العمل أيضا كبيرة. وبالنتيجة لو تحقق الاستقرار يمكن للدولة أن تفتح بنوبها وتفتح مقاربها إلى عملية التسليف الأهلي، وبعد ذلك راح نشهد صناعات صغيرة أو متوسطة، ويمكن أن نشوف نمو الاقتصاد إن شاء الله تعالى. نلاحظ توظيف أولاد أعضاء حزب العبث المقبور في كثير من دوائر الدولة والحراسات الخاصة عند البعض، وبعضهم في الشرطة والحرس، وأولاد الشهداء والمضطهدين لا يعينون. هناك قانون في الجمعية الوطنية أعتقد أن بعض الأخوة استمع إليه، وهناك لجنة لملاحقة أضراء المتضررين ولعوائل الشهداء والبر بهم. المقررات الموجودة فيها مقررات جيدة جدا، ولو فعلت إن شاء الله تعالى تحسن مسألة أولاد الشهداء وأولاد المتضررين. لكن مسألة أولاد أعضاء النظام السابق أو حتى أعضاء النظام السابق، ليش أروح للأولاد؟ السياسة السابقة وعبث الأمريكيين وعبث الحكومة السابقة وتراخي أمام هؤلاء أدى إلى ما تعرفون من تسرب كل هؤلاء إلى داخل جسم الدولة. لكن هناك إجراءات تتخذ، ومع الأيام يعني لا ننتظر حصول قفزة في هذه القضايا، مع الأيام سوف تفرز الأمور. وطبعا بالنسبة لنا لا نمارس سياسة ولا أعتذر وازرة وزرة أخرى، يعني أن نحاكم أبناء المجرمين بجريرة آبائهم هذا الكلام لا يجوز لنا ولا يمكن لنا. لكن على أي حال أمامنا فرصة في أن نحاكم المجرمين ونتخلص من عندهم، بس هذا نقدر ما نقدر نحتاج إلى إعانة. السؤال الأول هو عن الوقف الشيعي، حيث قلتم في حديث سابق قبل الانتخابات عن حالة الوقف الشيعي هو انتظار الحكومة الجديدة، وهذه هي الحكومة الجديدة لم تفعل شيئا، وفلان موجود والوضع نفسه. لا، فلان تبدل، الآن جاء الوقف الشيعي رجل نزيه ومعروف بكفاءته الإدارية ومطمئن ومزكى من قبل المرجعية، وهو الأخ العزيز السيد صالح الحيدري اللي في جامع الخلاني. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بيده لكي ينهض بهذا الوقت الذي أضر به بعد التغيير أكثر بكثير مما أضر به قبل التغيير. لماذا لا يطبق حكم الإعدام علنا حتى يكون راجعا؟ على أي حال هذه إجراءات القضاء نحن لا نتدخل بها. تفضل.
شيخنا ابو حفيظ، احنا نخبه من احد دوائر الدوله، فاحنا نخبه من احد دوائر الدوله، شنو العالم هذا النظام السابق البحثيين حتى اجعل دوائر الدوله نفس الحاله، يعني عادوا علينا هم نصر الاذن لحد هسه بطلوا واحنا باقين، يعني الى متى نعمل القيس يعني مطيبين؟
يعني اذا ما تصبرون الآخر راح
يجي.
خلينا آخر مكان وصلتنا رسالة. إذا ما تصبرون وتتحملون وتتحملون الأذى راح يجي غيرك وهو اللي يجي يوقف في هذا المكان. هذه بالضبط مثل قاعدة الضبط الجوي، المؤمن إذا ينسحب وابن الخير إذا ينسحب ابن الشر راح يجي. لذلك تصبروا، نعم احنا ندري بالدولة عكيت الفساد والخراب وكل الأمور عكينا بيها.
ومشكلة شخص واحد
يعني
عمالينا كله. نعم. هو شخص واحد يعني.
ما موجود شخص واحد، أكو بالآلاف موجودين. إذا أرتك شخص واحد بالآلاف.
يعني أنا عايز أقول يعني
الحكم عموما في قضايا فساد انا اخدمك في قضايا فساد يكتبون لنا ان شاء الله تعالى احنا ان شاء الله تعالى اتابع الموضوع. يلاحظ في شاشة التلفزيون وفي بعض البرامج محاورة بين من يسير مع اتجاه العملية السياسية وبين الاتجاه الآخر، اللي يقول آخر والبعض بأن كونجيلا رايس والحكومة الأمريكية قد ضغطت على الحكومة الحالية وهم آسفون في إشراف إخواننا السنة، وقد لا وقيل بأن العملية السياسية مفتوحة أمام الجميع، وما الرأي بأن يكون الرد عليهم؟ كيف هم يقبلون بأن الولايات؟ فهذا مو سؤال، هذا رأي. طبعا واضح جدا أن لا غونزاليز رايس ولا غيرها هي التي اشترطت علينا ذلك، نحن من قررنا لأنفسنا قبل أن تأتي هذه المخلوقة إلى العراق وقبل أن يبدأوا لدينا الشرط، وسبق لنا أن تحدثنا به بشكل معلن بأن الدستور لا يكتب إلا من خلال كل مكونات الشعب العراقي. يعني مكون موجود أنا ما أستطيع أن أسلخ جلدي وأقول هذا ما موجود، ما أستطيع أن أغمض عيني وأقول ما موجود. هذا إذا أريد نكتب الدستور، إذا أريد نكتب على طريقة صدام حسين سهلة، كلش سهلة، كان كتبنا وانتهينا من الموضوع وخلصنا. لكن لما نريد دستور لكل الشعب وإصرارنا من منذ البداية ومعركتنا مع الأمريكيين وغير الأمريكيين هي على القضية أنه نحن نريد أن يكتب الدستور بأيدي أبناء الشعب، لذلك من الطبيعي جدا أن يكون للسنة للأكراد للشيعة لكل المكونات اشتراكهم الحقيقي، مو اشتراكهم الرمزي، اشتراكهم الحقيقي في هذه القضية. طبعا لأغراض سياسية معلومة ولأغراض الفتنة الطائفية قيل بأن الأمريكيين هم الذين ضغطوا، هذا الواقع يعلم الله ويشهد بأنه لا صحة له على الأطلاق. هل تعتقدون أن أمريكا نادمة على تغيير النظام المقهور وأن الأمور خرجت من سيطرتها بعد الانتخابات؟ بغض النظر سنادمة لو مو نادمة، الأمور ماشية، الشعب جاي يقرر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم النعمة عليكم. عليكم السلام. راجين منكم قطع دابر الإشاعات المغرضة عن عدم قدرة الحكومة بتلبية حاجات المواطنين في الحصص التموينية، حيث هناك نقص من الشهر الرابع ولحد الآن في غالبية المواطنين. أولا الفترة السابقة احنا مو مسؤولين عنها، يعني هاي الحكومة مو مسؤولة عنها. الشيء الآخر، عندنا حيتان في وزارة التجارة، يعني الحصة التموينية تأتي بمواصفات عالية جدا، تؤخذ إلى سوق جميلة وإلى العلوس تستبدل، أو إلى الأردن تستبدل بمواد أسوأ، وإذا وصلتكم زايد خير. أكو ملاحقات حقيقية لهذه القضية، لكن عملية الانتهاب من هذه الحيتان أيضا يحتاج لها وقت ليس بالقليل حتى يمكن تصفية هذه الأمور. ربما هناك أكثر مغصة في داخلنا في أن نجد أن الحرامي الفلاني والسارق الفلاني والإرهاب الفلاني موجود في هذه الدار، لكن عملية تغيير الدوائر الأخرانية مرتبطة بقوانين. يعني مو أنا أجيت في دائرتي فعال، أنت انفصل، أنت قاعد، أنت كذا، أنت كذا، ما في هذا المنطق. يعني يفترض إذا أريد أن أسس لعملية حكومية أن نلتزم بنظام، والنظام عمليات التغيير بعمليات مو سريعة. يعني مرة واحد شركة قاعد والشركة ماتة يقدر يغير بالطريقة اللي يشاء، لا سيما وأن الحيتان الكبيرة أو الطراق الكبار لديهم أموال والصحافة جاهزة لاستقبال هذا المال. أحدهم قال لي مرة من المرات، قال لي بأني صحفي ولدي قلم جيد وأنا جئت لكي أخدمك، بسرعة تجرى أحد، قال أخو غيري ينطيني حتى أضر بي، شنو رأيك؟ عدنا صحفيين الله يوفقهم بهذا المصطلح، يعني رضاهم صدام على الارتزاق وهم الآن حاضرون لكي يرتزقون بهذا. لذلك الآن حالات الضجيج أمام أي تغيير
تحصل تشوفها رأسا تركب بترتيبات طائفية أو بترتيبات عنصرية أو ما إلى ذلك. القضية هي متعلقة بفساد إداري أو بفساد مالي. لذلك أرجع وأقول خلونا ما أقول اسكتوا، لكن يفترض أن ننتبه إلى هذه الواقعيات في عمليات التغيير. أمامنا مسيرة طويلة والمسيرة هم مو سهلة، لكن أعتقد أن بعض من هذه الدوائر بدأت تلوح عليها علامات التغيير وتكتسب نصحة أفضل من السابق، لكن أمام عشرات الآلاف من هؤلاء العملية تبقى مهما كانت كبيرة تبقى في نظر البعض صغيرة. نرجو أن تعلمونا عن موضوع احتساب الفترة التي تفصل بين الفصل السياسي للمفصولين السياسيين والإعادة لإضافتها لأغراض التقاعد والترفيع، فقد أذيع عنها خبر في الصحف ولا معنى لحد الآن مضمونة. صراحة ما أدري بالضبط عن ماذا يتحدث الأخ، باعتبار أنا لا أقرأ الصحف، يعني لا أقرأ الصحف، لكن يعني ما قرره رئيس الوزراء في الفترة خلال هذه الأيام باعتبار تاريخ 30/9 القادم هو آخر موعد لإعادة المفصولين السياسيين، أنا أحد الذين سوف يتحدثون في الأسبوع المقبل حول رفض هذه القضية وتمديدها باعتبار أن حقهم لا يسقط بالتقادم. لكن الأخ اللي يتحدث عن هذه القضية بالضبط أنا ما أدري، وهذه يفترض وزير المالية هو اللي يتحدث عن هذه القضايا. تفضل. بس أنا اسمحوا لي يعني أخوان أكو أكثر لعله من 200 سؤال، يعني هذه لا ثلاث ساعات تكفيها، ولا لذلك كل ما تختصرون كل ما أكون منه.